آمنوا بهذه الجملة يا أيها الذين آمنوا، فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أرعها سمعا، يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك.
نداءات الرحمن.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع النداء الثاني في سورة البقرة في الآية 52 بعد 100، قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله عز وجل فيما مضى من الآيات أمر عباده بالشكر، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومعلوم أن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن سنته العملية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابته نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات، وإذا أصابه بلاء قال: الحمد لله على كل حال. وكما قال عمر رضي الله عنه: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما أبالي أيهما ركبت. لما كان الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فالله عز وجل يأمر عباده بالصبر بعدما أمرهم بالشكر، بعدما قال: واشكروا لي ولا تكفرون، قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبب نزول هذه الآية قيل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يستقبل بيت المقدس بعد هجرته إلى المدينة 16 أو 17 شهرا، ثم أنزل الله عليه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال المشركون: سيرجع محمد إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يأمر عباده المؤمنين بأن يصبروا على كيد المشركين وأراجيفهم وأباطيلهم، وأن يستمسكوا بدينهم، وأن يستعينوا على ذلك بالصلاة. إخوتي وأخواتي، معاني المفردات في هذه الآية: يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا. استعينوا اطلبوا المعونة، السين والتاء للطلب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. الصبر حبس النفس على ما تكره، حمل النفس على تحمل المشاق والمكاره في سبيل الله عز وجل. استعينوا بالصبر. الصبر إما أن يكون صبرا على طاعة الله عز وجل، أو صبرا عن معصيته جل جلاله، أو صبرا على المصائب والنوائب، صبرا على قضاء الله وقدره. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة معروفة مراد بها الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، ذكرها ربنا جل جلاله مع كونها داخلة في الصبر تنويها بشأنها وتعظيما لقدرها. ومن التطبيقات العملية لهذه الآية المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى أو فزع إلى الصلاة، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سفر فنعي إليه أخوه قثم، وقيل بل نعيت بنت له، فتنحى رضي الله عنه وصلى لله ركعتين ثم قال: مصيبة جبرها الله، وعورة سترها الله، وأجر ساقه الله، ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ثم ختمت الآية بقوله تعالى: إن الله مع الصابرين، تذييل في معنى التعليل، أي استعينوا بالصبر والصلاة لأن الله مع الصابرين، وكفى بذلك نعمة وفضلا وأجرا وشرفا. قال أهل التفسير: المعية هاهنا معية الولاية المستتبعة للنصر والتأييد والتسديد والتوفيق، إن الله مع الصابرين، ولم يقل إن الله معكم إشعارا لهم بأنه جل جلاله معهم ما داموا متصفين بهذا الوصف وهو وصف الصبر، إن الله مع الصابرين. إخوتي وأخواتي، ينادينا ربنا جل جلاله بوصف الإيمان: يا مؤمنون، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، استعينوا على نوائب دهركم ومصائب زمانكم، استعينوا على طاعة ربكم جل جلاله، استعينوا على الامتناع عن معصيته سبحانه وتعالى بالصبر، اصبروا، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر، صبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى قضائه وقدره. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وينقسم الصبر باعتبار الأحكام التكليفية إلى 5 أقسام: واجب ومحظور ومندوب ومكروه ومباح. أما الصبر الواجب فهو على 3 درجات: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على قضاء الله وقدره. صبر على طاعة الله، لأن الإنسان من أجل أن يواظب على الصلاة يحتاج إلى صبر، من أجل أن يصوم لا بد له من صبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر. مباشرة الشعائر في الحج والعمرة تحتاج إلى صبر، إخراج المال طيبة بذلك النفس يحتاج إلى صبر. هذه 3 أقسام: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله. الإنسان تعرض له شهوات، قد يكون الحرام دانيا قريبا سهل التناول لكنه يصبر على ذلك. ثم صبر على قضاء الله وقدره، قد يبتلى العبد بمصيبة في بدنه، بمصيبة في ولده، بمصيبة في ماله، لا بد أن يتحلى بالصبر الجميل. هذا هو الصبر الواجب: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على قضاء الله وقدره. ثم يقابله المحظور، الصبر المحظور، الصبر المحرم، وهو والعياذ بالله الصبر عن الواجبات. إنسان ما يقوم بالواجبات التي أوجبها الله عليه، صبر على المحرمات، يمارس الحرام وهو يصبر عليه، كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيخ الزاني: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ومن أنواع الصبر المحرمة أن يصبر الإنسان عن الطعام والشراب حتى يهلك، أو أن يصبر عن أكل الميتة والخنزير وهو في مخمصة، حتى قال طاووس بن كيسان ومن بعده الإمام أحمد رحمة الله على الجميع: من وقع في مخمصة فامتنع من أكل الميتة والخنزير حتى هلك فإنه يلقى الله عاصية. هذا من أنواع الصبر المحرم. ثم هناك الصبر المستحب، وهو أن يصبر على فعل المستحبات كالسنن الرواتب وصيام الاثنين والخميس والثلاثة البيض، وأن يصبر عن فعل المكروهات التي حكم الشرع بكراهتها، وأن يصبر عن مقابلة الجاني بمثل فعله، فلا يشتم من شتمه، ولا يضرب من ضربه، ولا يسيء إلى من أساء إليه. هذا صبر مستحب. ثم هناك الصبر المكروه، وهو الصبر عن المستحبات والصبر على فعل المكروهات. ثم الصبر المباح في كل فعل أو قول قد استوى طرفاه، وبالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام، والصبر عن الحرام واجب والصبر على الحرام حرام، والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه، إلى آخر ما قال رحمه الله. يأمرنا ربنا جل جلاله بالصبر لأن في الصبر أجرا عظيما وثوابا كبيرا. وقد قال علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما: إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد أين الصابرون ليدخل الجنة قبل الحساب، فيقوم عنق من الناس فتتلقاه الملائكة يقولون: إلى أين يا بني آدم؟ يقولون: إلى الجنة. يقولون: قبل الحساب؟ يقولون: بلى. يقولون: ما ذاك؟ فيقولون: لأن كنا صابرين. تقول الملائكة: وما كان صبركم؟ يقولون: صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى لقينا الله. فتقول الملائكة: أنتم كذلك، أدخلوا الجنة. قال ابن كثير رحمه الله بعدما أورد هذا الأثر: ويشهد له قول ربنا جل جلاله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إخوتي وأخواتي، قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأخبرنا أن من يتصبر يصبره الله، وأخبرنا أن الصبر أولى عند الصدمة الأولى. وكان صلوات ربي وسلامه عليه في سنته العملية المثل الأعلى في الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على قضاء الله وقدره، فقام من الليل حتى تورمت قدماه. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، وكان عليه الصلاة والسلام يواصل في صيامه اليومين والثلاثة، وربما واصل أسبوعا. وكان صلوات الله وسلامه عليه يأمر أصحابه بالصبر. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة وعنة. قلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسه حتى يفرق ما بين رجليه، ويمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان صلوات ربي وسلامه عليه أصبر الناس على أذى الناس، حتى أخبرنا كما في حديث يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. كان صلى الله عليه وسلم يصبر على جفوة الأعراب، ويصبر على أذى المشركين، ويصبر على مكر المنافقين وسوء خصالهم وفساد طباعهم. وكان صلى الله عليه وسلم يصبر على أصحابه حتى يعلم جاهلهم ويذكر غافلهم ويهدي من شرد عن الطريق. وفي هذا أمثلة يطول سردها من سيرته المباركة صلوات ربي وسلامه عليه. الله جل جلاله يأمرنا بهذين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر أي في مواصلة الطريق إلى الله عز وجل، واستعينوا بالصلاة. والصلاة هي معراج المؤمن، يجد فيها راحته وسلواه، يجد فيها طمأنينة قلبه وانشراح صدره. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة، إن كان بمعناها اللغوي الدعاء أو كان بمعناها الشرعي من الأقوال والأفعال المخصوصة المعلومة، هكذا كان هديه صلوات ربي وسلامه عليه. لما كان في يوم بدر والناس ما بين نائم وقائم، بقي صلى الله عليه وسلم عامة ليله يدعو ربه ويرفع يديه متضرعا متخشعا متذللا راجيا يقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها وخيلائها تحادك وتكذب نبيك، اللهم نصرك الذي وعدتني. وما زال صلى الله عليه وسلم يدعو ويلح على ربه ويرفع يديه حتى سقط رداؤه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعد. إخوتي وأخواتي، لو أن الإنسان تأمل في حياته ونظر فيما يطلبه ربه جل جلاله منه من التكاليف الجليلة في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وسلوكه، يرى أنه لا غنى له عن الصبر. صبر منه على طاعة الله عز وجل. صلاة الفجر المواظبة عليها تحتاج إلى صبر. إنسان يصبر عليها في الشتاء لشدة البرد، يصبر عليها في الصيف لشدة الحر، ينقل خطاه إلى المسجد، هذا كله يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أن يوطن الإنسان نفسه وأن يحملها على أن تترك الفراش الوثير والنوم في هدأة الليل، وأن يخرج إلى بيت الله عز وجل يصف قدميه بين يدي ربه جل جلاله. وكذلك امتناعه عن شهوات نفسه من طعام وشراب ونكاح، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في صيام مفروض أو صيام مستحب، هذا يحتاج إلى صبر، وأن يوطن الإنسان نفسه على تحمل المشاق طلبا لرضا الله عز وجل وسعيا إلى الفوز بجنته. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كلما ضعفت نفسك أيها المسلم، كلما أخلدت نفسك إلى الراحة وإلى التقصير، تذكر هذه الخاتمة وما أجملها وما أروعها: إن الله مع الصابرين. يا من صبرت على طاعة الله وصبرت عن معصية الله عز وجل، اعلم بأن الله معك، أن الله هاديك، أن الله ناصرك، أن الله مؤيدك، أن الله عز وجل سيكون سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي عليها، إن سألته أعطاك، وإن استعذت به أعاذك، وإن استجرت به أجارك جل جلاله، فكن صابرا يكن الله معك. قول ابن القيم رحمه الله: وقد تأملت آيات القرآن فوجدت ربنا جل جلاله قد ذكر القرآن قد ذكر الصبر في 90 موضعا، حين أثنى على بعض أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، كأيوب عليه السلام يقول: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يقص ربنا جل جلاله في القرآن خبر يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الذي صبر عن معصية الله عز وجل لما غلقت المرأة الأبواب ودعته إلى نفسها بقولها هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صبر عن معصية الله عز وجل صبرا واجبا، وصبر على أذى إخوته لما أمكنه الله منهم، وهو المملك على الناس، المملك على خزائن مصر، لما جاء إخوته وهم مرملون مسنتون في حاجة ومخمصة، وبعدما كشف لهم عن حقيقة شخصه وأنه يوسف الذي غدروا به وألقوه في غيابة الجب وأساءوا إليه وباعوه عبد الرقيق، بعد هذا كله قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لم يقابل الجناة بمثل ما فعلوا، لم ينتقم لنفسه، بل لما جاء أبواه وإخوته وخروا له سجدا ماذا قال عليه السلام؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، وقد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال أهل التفسير بلغ من أدبه عليه السلام ومن نسيانه لحظ نفسه أنه قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، كأنه جعل فعله مكافئا لفعل إخوته، رغم أن إخوته كانوا معتدين وهو عليه السلام مظلوم معتدى عليه، قد بخس حقه وقد نيل منه، لكنه عليه السلام نسي ذلك كله وقال تلك الكلمة. وكذلك نبي الله موسى عليه السلام كان مثلا أعلى في الصبر، لما قال بعض الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد اتق الله واعدل، وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، مسح عن وجهه ثم قال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا وصبر. إخوتي وأخواتي، هذه الآية المباركة يستفاد منها فوائد، فمن فوائدها وجوب الاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدهر ومصائب الزمان. ومن فوائد هذه الآية المباركة أن الصبر خصلة من خصال المؤمنين وخلق من أخلاق المسلمين، لأن الله عز وجل صدر الأمر بالصبر بالنداء بوصف الإيمان، فدل ذلك على أن الصبر من مقتضيات الإيمان. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ومن فوائد هذه الآية إثبات معية الله عز وجل للصابرين، معية تأييد وتوفيق وتسديد. ومن فوائد هذه الآية المباركة أن الجزع مناف للإيمان، لأن الجزع ضد الصبر، والله عز وجل ينادينا بوصف الإيمان آمرا إيانا بالصبر، فدل ذلك على أن الجزع مما يتنافى مع وصف الإيمان ومما يعد منقصة منه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بكى قال له يا معاذ لا تبكي فإن الجزع من الشيطان. ومن فوائد هذه الآية المباركة تعظيم قدر الصلاة والتنويه بشأنها، ويؤيد ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المصلين الصابرين الذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين على قضاء ربهم وقدره يصبرون، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واعلم أنه إذا صدر الكلام بهذه الجملة يا أيها الذين آمنوا فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرعها سمعا، يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك